كما أن الحزن قد حل بحواء ونسلها حتى الآن، كذلك حل الفرح على مريم ونسلها إلى الآن. ولهذا كما كنا أولا أبناء لحواء وعرفنا لعنتها التي حلت علينا بسبب أفكارنا الدنيئة، هكذا أيضا ينبغي أن نعرف أننا قد ولدنا من الله بأفكار الروح القدس، وآلام المسيح إن كانت قائمة حقا في أجسادنا، لأنه مكتوب في الرسائل: امتحنوا أنفسكم لتعرفوا إن كان المسيح فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. لأننا حينما نحمل صورة التراب كنا نعرف أننا أبناء التراب لسبب الأمور الدنيئة التي تشغل أفكاره التي تسكن فينا، أي الأوجاع. أما الذين يحملون صورة السماء فيعرفون أنهم أبناء السماء لسبب روحه القدوس الذي يسكن فيهم. وجاء في الجامعة: مثل العظام في بطن الحبلة هكذا طريق الروح. لأنه كما أن العذراء القديسة حملته في الجسد، هكذا أولئك الذين اقتبلوا نعمة الروح القدس يحملونه في قلوبهم. فقول الرسول: ليحل المسيح بالإيمان في الإنسان الباطل في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا جميع القديسين. وأيضا: لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل الله. كذلك إذا أدركت من يقول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، وتحقق في قول الرسول القائل: ليملك في قلوبكم سلام الله، وإن الذي فيك هو يسوع المسيح. وإذا كنت قد بلغت هذا القول من ظلمة، أشرق في قلوبكم نور معرفة الله، وكمل فيك قول: لتكن أحقاءكم منطقة وسلوبكم موقدة، وأنتم مثل عبيد ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، كي لا يستد فمك بغير عذر وسط القديسين. وعرفت كالعذارى الحكيمات إنه يوجد زيت في وعاءك به تدخل إلى العرس ولا تقف خارجا. إذا أحسست إن روحك ونفسك وجسدك قد اتحدوا بالانفصال وسيقومون بغير دنس في يوم ربنا يسوع المسيح، وكنت لا تلام بعد أو تدان من ضميرك، وقد صرت طفلا صغيرا كقول الرب: دع الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، حين ذاك تكون نفسك قد صارت له عروسا مخطوبة، وقد جعلك روحه القدوس وارثا، وأنت بعد في الجسد. أما إذا لم يكن الأمر هكذا فأعدد نفسك للحزن والأنين، لأن الخزي والعار يتقدمانك في حضرة القديسين. فاعلم أنه كما أن العروس المخطوبة حين تنهض كل يوم ليس لها شغل آخر سوى أن تتزين لعريسها، فتتطلع كل حين في مرآتها لئلا يصدف أن يكون في سمائها أي شائبة فتحزن بذلك عريسها. كذلك فإن اهتمام القديسين الأعظم هو أن يفحصوا أفكارهم ليلا ونهارا ليتأكدوا إن كانت خاضعة لنير الروح القدس أم لا. جاهد إذن يا أخي باهتمام في إتعاب القلب والجسد بمعرفة واعية لكي تقتني هذا الفرح الأبدي، لأن قليلين هم الذين يستهلون له. أولئك الذين اقتنوا سيف الروح وطهروا أنفسهم وحواسهم من كل دنس، كقول الرسول: فليت اسمه القدوس يكون لضعفنا عونا حتى نستحق أن نبلو مع قديسي. آمين. المقالة 22 عن التوبة. توجد طريقان، طريق للحياة وأخرى للموت، والذي يسير في إحدى الطريقين لا يسير في الأخرى، أما الذي يسير في كلا الطريقين معا فلا يحسب أنه صار في إحداهما، لا من أجل الملكوت ولا من أجل العقاب. وإذا مات مثل هذا الإنسان فالحكم عليه يختص بالله الذي عنده الرحمة أيضا. فالذي يريد أن يدخل الملكوت ينبغي عليه أن يلاحظ الأعمال، لأن الملكوت هو إبطال كل خطية. الأعداء يزرعون لكن أفكارهم لا تنبت، لأنه إذا بلغ الروح تأمل حلاوة اللاهوت لا تنفذ إليه سهامهم فيما بعد، إذ قد تسربل بأسلحة الفضائل التي تحفظه وتهتم به ولا تدعه يضطرب، بل تشغله بالتأمل في سبيل المعرفة والتمييز بين الطريقين للابتعاد عن الواحدة ومحبة الطريق الأخرى. وبالتالي إذا عرف الإنسان مجد الله يعرف مرارة العدو، فإذا عرف أحد الملكوت يعرف جهنم، وإذا عرف المحبة يعرف ما هي البغضة، وإذا عرف ما هو الاشتياق إلى الله يعرف البغضة للعالم، وإذا عرف أحد ثمار الفضائل يعرف كذلك ما هي ثمار الرذيلة. هذا هو الذي بأعماله تفرح الملائكة. أما ذلك فيعرف أن الشياطين يفرحون به حين يكمل أعمالهم، لأنك ما لم تهرب منهم لم تعرف مرارتهم، فكيف تعرف ما هي محبة الفضة دون أن تتجرد منها وتعيش في فقر شديد من أجل الله؟ وكيف تعرف قساوة الغيرة إن لم تقتني الصبر في كل شيء؟ كيف تدرك اضطراب الغضب إذا لم تقتنع عزوبة الوداعة؟ كيف تتحقق من قبح الكبرياء إذا لم تقتنع حلاوة الاتضاع؟ وكيف تعرف نتانة الزنا إذا لم تعرف جمال الطهارة الفائقة النقاء؟ كيف تعرف عيب المسادة إن لم تعرف سيئاتك؟ وكيف تعرف نقائص الضحك والمزاح إذا لم تختبر البكاء على خطاياك؟ وكيف يعرف اضطراب الضجر وقلقه إذا لم تخدع الحواس وتعرف نور الله؟ هذه جميعها ليس لها سوى رأس واحدة تدعى خبث العدو. أما الفضائل فليس لها غير أم واحدة تدعى مخافة الله، والذي يقتنيها في النقاوة تلد له الفضائل وتقطع أغصان الشر التي تكلمت عنها للتو. فاحرص أن تقتنيها يا حبيبي وأنت تقضي حياتك كلها في راحة، فهي حقا والدة كل الفضائل. وما دام الإنسان لم يهرب من هذه الرذائل فهو لم ينتسب بعد إلى ملكوت السماوات. لذلك ينبغي عليه أن يجاهد قليلا قليلا حتى يقطع عنه جميع الأوجاع التي ذكرتها. قال أيضا: من ينشغل قلبه بمعرفة ما إذا كان لا يزال أمامه جهاد أم لا، هذه له علامة. إذا كان اليساري ما زال يمارس أفعاله فالخطية لم تمت بعد، وفضائل اليمين لم تنصلح بعد مع هذا الإنسان، لأنه مكتوب: الذين تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر. وأيضا: أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ كما يقول يعقوب الرسول في موضع آخر: إن كان أحد فيكم يظن إنه دين وهو ليس يلجم لسانه فديانة هذا باطلة. الروح القدس يعلمنا هذا جميعه ويلقننا أن ننفصل عما هو بخلاف الطبيعة ونحترس منه، لأن التوبة هي التحول عن الخطية، ولا توجد غير خطية واحدة، بل إن الإنسان العتيق كله يدعى خطية. لذلك يقول الرسول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ فمن يكون هذا الواحد سوى ذاك الذي يصارع ويجاهد ببصارة وإقدام حسب المكتوب أيضا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. فلنهتم إذن بنفوسنا يا إخوتي، وما هو هذا الاهتمام سوى أن ننطرح أمام صلاح ربنا يسوع المسيح الذي له السلطان على أعدائنا ليبطل إغراءاتهم المضللة. فالإنسان دم ولحم هو. سئل أيضا: ما هو تدبير السكون في القلاية؟ فأجاب قائلا: سيرة السكون في القلاية هي أن يطرح الإنسان نفسه أمام الله ويعمل قدر استطاعته على مقاومة جميع الأفكار الشريرة التي يعرضها عليه العدو، فهذا هو الهروب من العالم. وسئل كذلك: ما هو العالم؟ فأجاب: العالم هو فعل الخطية والانجذاب إليها. العالم هو تكميل أعمال مخالفة للطبيعة. العالم هو تكميل مشيئات الجسد. العالم هو الظن بأنك ستدوم في هذا الدهر. العالم هو الاهتمام بالجسد أكثر من النفس. العالم هو التفاخر بما ستتركه وتنصرف عنه. وما أقوله ليس من عندي، بل هو قول يوحنا الرسول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار، من يفعل الخطية فهو من إبليس من البدء يخطئ، لأن محبة العالم عداوة لله. والرسول بطرس لكي يجعل أولاده متغربين عن عالم الخطية قال أيضا: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. وربنا المحبوب يسوع عالما أنه التزام على الإنسان أن يهجر عالم الخطية لكي يشدد خواصه قائلا: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. وأيضا: العالم كله قد وضع تحت سلطان الشرير، كما قال عن خواصه: أنا اخترتكم من العالم، فمن أي عالم اختارهم سوى من كل حركة وانجذاب للخطيئة. فمن يروم أن يصير تلميذا ليسوع عليه أن يهرب من الأوجاع، لأنه إذا لم يقطعها لا يستطيع أن يكون مسكنا لله، ولم يعاين عزوبة لاهوته ما لم يتحول عنها. لأن يسوع نفسه يقول: سراج جسدك هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون في النور، أما إذا كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون في الظلمة. فهو يعتبر أنه ما لم يشفي الروح من الشر لا تقدر أن تعرف نور اللاهوت، لأن الشر يصنع حاجزا معتما للروح ويجعل النفس مقفرة، كما هو مكتوب في الإنجيل: ليس أحد يوقد سرادا ويضعه تحت مكيال، بل يضعه على منارة لكي ينظر الداخلون النور. فنقول أن المكيال هو طغيان هذا العالم، فما دامت الروح تعيش في مخالفة الطبيعة فمصباح اللاهوت لا يستطيع أن يضيء بداخلها. لهذا يعلم يسوع ذوي الأرواح المستنيرة بوصايا لاهوته قائلا: أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مغضبيكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. من ضربك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فأعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وقال هذا لمن تركوا العالم، لأنهم تجردوا من كل ما يخص هذا الدهر وصاروا متأهبين أن يتتبعوا مخلصهم. أولئك هم الذين أحبهم يسوع محبة كاملة وقال لهم: قوموا ننطلق منها هنا. فإلى أين يأخذهم؟ لما قال لهم قوموا ننطلق منها هنا، أليس أنه سيقودهم لكي يعتزلوا عن أعمال هذا الدهر ويعطيهم الراحة في ملكوته؟ لذلك يقول لهم مشددا إياهم: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، اثبتوا فيا كما أنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. لقد قال هذه الأقوال للذين هجروا العالم، لأن الروح فيهم يسكن قلوبهم. لذلك يقول: لا أترككم يتامى، إني أأتي إليكم. فإن كنت يا أخي تقول إنك قد تركت العالم وتوجد مرتبكا بأعمال العالم، فأنت إذن لم تتركهم بعد، بل تخدع نفسك. لقد أعطى الرب هذه العلامة لأولئك الذين تركوا العالم: من أحب نفسه يهلكها، ومن أهلكها من أجلي يخلصها. فكيف يهلك نفسه إلا بقطع جميع مشيئاته الجسدية؟ وأيضا من لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. فأي صليب يريدنا أن نحمله سوى أنه ينبغي أن تسهر النفس بلا انقطاع وتتمسك جيدا بالفضائل حتى لا تنزل من على الصليب، أي بعدم الخضوع للأوبئة إلى أن يقطعها الروح منها وتقوم في النهاية منتصرة. كما يعطي الرب علامة للذين تيقظوا قائلا: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ويعزي الذين يموتون كحبة الحنطة قائلا: إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب، وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. فكيف يخدمون يسوع سوى ببغضهم لعالم الأوجاع وتكميلهم وصايا الرب؟ وإذ يحفظون وصاياه يستطيعون أن يكسروا على القول: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فيظهر الرب لهم ما هو عتيد أن يكون لهم قائلا: أنتم الذين تبعتموني في التجليد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا وتدينون أصباط بني إسرائيل 12، وكل من ترك أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو حقولا أو بيوتا من أجل اسمي يأخذ أضعافا كثيرة ويرث الحياة الأبدية. إن معلمنا المحبوب يسوع لعلمه أن الإنسان ما لم ينعطف من كل اهتمام لا يستطيع أن يسعد عقله على الصليب، أو أن يترك عنه كل ما من شأنه أن يكتسبه أو يسمح بالنزول عقله من على الصليب. وهذا يشرح علة كلامه لذلك الذي أتى إليه قائلا: أتبعك يا سيد، ولكن إئذن لي أولا أن أرتب أمور بيتي. فربنا يسوع المحبوب لما كان يعلم إنه إذا عاد ليراها فإن قلبه سيميل إليها من جديد، وإنها ستشغل اهتمامه تحت أسباب تبدو أنها جيدة، لذلك منعه من الذهاب قائلا: ما من أحد يضع يده على المحراس ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات. وحين صنع عشاء عظيما لابنه أرسل عبيده داعيا المدعوين، لكنهم لم يستطيعوا الدخول بسبب المحبة التي يكنها كل منهم لهذا العالم. فقال بحزن: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وقال هذا لكي ندرك أن من أراد أن يدخل ملكوته ما لم يقرر في نفسه أولا أن يبغض كل ما يشد قلبه إلى العالم، فلن يستطيع أن يدخل الملكوت الذي يبتغيه. لقد حذرنا الرب من الاتكال على الإيمان وحده بغير أعمال بقوله: فلما دخل الملك ليفحص المتكئين لاحظ أن هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، وأمر أن يطرحوه في الظلمة الخارجية. فهم قد دخلوا تحت اسم المسيحيين، لكنهم طرحوا خارجا إذ لم تكن لهم أعمال. والرسول إذ كان يعلم أنه لا يمكن حب أمور الله وتلك التي للعالم معه، كتب لابنه تيموثاوس يقول: ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة المدنية إن كان يريد أن يرضي من جنده. وأيضا: إن كان أحد يجاهد لا يأخذ الإكليل إن لم يجاهد قانونيا. ولكي يثبتك في الرجاء إن هذه الأتعاب لن تذهب سدى، قال: يجب أن الحراس الذي يتعب يشترك هو أولا في الإثمار، إذ يكتب لآخرين يقول: غير المتزوج يهتم فيما للرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم. فأي عقاب يستحق إذن من لم يكن متزوجا ويهتم بأمور العالم؟ لأن من له مثل هذا الاهتمام سوف يسمع ذلك الصوت المخيف القائل: اطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. فلنعمل قدر استطاعتنا يا إخوتي لكي نلبس ثوب الفضائل لكي لا نطرح خارجا، لأنه ليس عند الله محاباة في ذلك اليوم. ولهذا يقول الرسول بولس لأولاده: الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. ولعلمه أن ليست شكاية على الذين استحقوا أن يقوموا متحررين من الأوجاع المائتة فيظهر لهم ثمار الروح التي هي محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف، صبر. ضد أمثال هذه ليس ناموس. وربنا المحبوب يسوع إذ يبين لنا إن الأعمال ينبغي أن تستعلن في ذلك اليوم يقول: كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. ويقول للذين يقرعون: لا أعرفكم. ولا يمكننا أن نقول بأن الله يجهل شيئا ما، حاشا لله، بل لأنه لا يعرف الفضائل المجيدة لدى أولئك إذ لم يحوزوها يقرعون قائلين ربنا ربنا افتح لنا، فيقول لا أعرفكم. كما أن الرب يظهر لنا أيضا حال أولئك الذين لهم إيمان دون أن يكون لهم أعمال، قائلا أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في أنا أيضا أثبت فيه، ومن لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. كما إنه ينقي الذي يأتي بثمر جيد ليأتي بثمر أفضل. ولكي يوضح لنا الرب أيضا أنه لا يحب أولئك الذين يكملون مشيئاتهم الجسدية، يصلي قائلا لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وقد أخرجتهم من العالم لأن العالم يحب خاصته. قال أخيرا أيها الآب احفظهم من الشرير لأنهم ليسوا من العالم. فلنفحص نفوسنا إذن يا إخوتي، هل نحن من العالم أم لا؟ فإذا لم نكن من العالم فهو يحفظنا من الشرير، لأنه قال لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما إننا نحن واحد، وأيضا حيث أكون أنا ليكون هم أيضا معي. فأنظر الآن بأي حب قد أحبنا، نحن الذين جاهدنا ضد هذا العالم وأبغضنا مشيئات قلبنا الجسدانية، لأننا سوف نحيا معه إلى الدهر. والرسول يوحنا استأمل هذا المجد العظيم قال نعلم أنه إذا ظهر سنكون مثله، إن كنا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. كما يقول الرسول لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم، نحن نعلم إننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. ويقول أيضا كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه، وأيضا كل من يصنع البر فهو من الله، ومن يفعل الخطيئة فهو من إبليس. وكذلك المولود من الله لا يخطئ لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. فلنعمل إذن يا إخوتي قدر استطاعتنا بمؤازرة هذه الشهادات، لعل صلاحه يشفق علينا ويمنحنا القوة لنطرح عنا ثقل هذا العالم الدنس. أما عدونا فلن يسكت، إذ هو يتعقبنا كل حين ملتمسا أن يأسر نفوسنا، لكن ربنا يسوع المسيح هو معنا، وهو الذي يصده بأقواله المقدسة إن كنا نحفظها. لأنه كيف يحجز العدو، أو ما الذي يقوى عليه غير تلك الكلمات عينها التي قالها الله ضده، فهي التي تقف مقابل وتصرع بقوتها دون علم الإنسان. ويعلمنا الرسول بطرس ويبين لنا إن الأعمال تخلص الإنسان من خلال هذه الأقوال، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إن كانت فيكم وكسرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. كما يقول يوحنا المعمدان اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. والآن ها قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. كذلك فإن معلمنا يسوع المسيح يقول: من الثمر تعرف الشجرة، هل يكتنو من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ وأيضا: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات.